سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمة الله عليه وعلينا. تعريف العبادة. وأما معنى العبادة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، اكتب بجوارها، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمساكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، يعني الظاهرة. وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك من العبادة لله، يعني الباطنة. وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل. وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة بحثها في بابها من المتن. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريتك الذر وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. أخرج أي الله تبارك وتعالى فيما أي الزمن الذي قد مضى، وذلك بعد خلقه آدم عليه الصلاة والسلام، من ظهر آدم أي أبي البشر عليه السلام ذريتهم، كل من يوجد منهم إلى يوم القيامة كالذر أي كهيئته. وأخذ عز وجل العهد عليهم، وتفسير العهد أنه الضمير للشأن أو الحال، هو ربهم لا رب معبود مستحق للعبادة، ولذا قيد بحق غيره. وإلا فكم قد اتخذ أعداؤه من أرباب وعبدوها بالباطل بدون حق بل بالظلم العظيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. في الصحيحين الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ضرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا. قال تعالى: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجا، وقد روي من طرق كثيرة موقوفا. حاضر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل الجنة أو فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: رب، وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطها لابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره نحو ما تقدم، إلى أن قال: ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدم، هؤلاء ذريتك، وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام. فقال: يا آدم، يا رب، لما فعلت هذا بالرذيتي؟ قال: كنت تشكر نعمتي كي تشكر نعمتي. وقال آدم: يا رب، من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا؟ قال: هؤلاء هم الأنبياء يا آدم من ذريتك. ثم ذكر قصة داود كنحو ما تقدم. وعن هشام بن حكيم، طيب اكتب عندك: والمواثيق ثلاثة. أولها ميثاق الذر، ميثاق الذر، وهو ما دلت عليه الأحاديث، وكلمة بنعمان أي بعرفة، نعمان يعني عرفة، وهو بنعمان يعني بعرفة. الميثاق الثاني وهو ميثاق الفطرة، وهو ما جبل الخلق عليه من الإقرار بربوبية الله عز وجل، وهو ما جبل الخلق عليه أو فطر عليه من الإقرار بربوبية الله عز وجل. الميثاق الثالث وهو ميثاق المرسلين والنبيين، ف فمن آمن وأقر بالميثاق الثالث نفعه الأول والثاني. ميثاق النبيين والمرسلين، فمن أقر بالميثاق الثالث نفعه الأول والثاني. ومن لم يقر بالميثاق الثالث كان الأول والثاني حجة عليه، كان الأول والثاني حجة عليه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فحجة الله على خلقه تقام ببعثة النبيين والمرسلين. فحجة الله على خلقه تقام ببعثة النبيين والمرسلين. نعم، اللي هو ميثاق النبيين والمرسلين، فمن آمن به نفعه الأول والثاني، ومن لم يؤمن به كان الأول والثاني حجة عليه. في هنا ملحوظة يا إخوانا، في رواية أبي هريرة وفيه قال آدم: أي رب كم جعلت عمرهم؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب زده من عمر 40 سنة. الحديث في بعض الروايات أن الله تبارك وتعالى أكملها لنبيه داود 100 ولنبيه آدم 1000، لأن عمر نبي الله آدم 1000، وعمر نبي الله داود مات عن 100 سنة كما دل على ذلك الحديث. النكتة هنا فين؟ في قوله، أي قول نبي الله آدم: أي رب كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. وبعد ذلك قال: زده من عمر 40. وأتمت لنبي الله داود 100 سنة. طيب، كيف يقول 60 ثم تزاد إلى 40؟ ومن هنا استل العلماء أن التقدير العمري يعتريه الزيادة والنقصان في علم الملك وليس في اللوح المحفوظ. ثاني، احنا قلنا قبل ذلك ونحن بندرس مبحث القضاء والقدر ان التقديرات 5 انواع: التقدير الازلي، والتقدير الميثاقي، والتقدير العمري، والتقدير اليوم الاول. يا احمد، ولو استعجلت تاني هحجر عليك في الكلام. التقدير الازلي، انتبه، والتقدير الميثاقي، والتقدير العمري، والتقدير اليومي، الحولي، والتقدير اليومي. دلت عليها الأدلة الشرعية. قلنا النوع الأول والثاني اللي هو التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي اللي هو ميثاق الذر اللي هو أهل الجنة وأهل النار، هذان النوعان لا يطلع عليهما ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يقبلان الإزالة ولا التغيير ولا المحو ولا التبديل. طيب، التبديل بقى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يقع في ماذا؟ فيما عند الملك. يبقى إذن قوله في الحديث القدسي 60 سنة أي في علم الملك. عشان كده العلماء قالوا يكتب عمرهم، مش كده برضو؟ أو أجلهم ورزقهم، وتاني وعمله، وشقي أو سعيد، الأربعة. قال أهل العلم: هذه الكتابة في لوح، في كتاب الملك، تكون معلقة على أسباب. بمعنى إيه؟ يعني على سبيل ضرب المثال لتقريب المعنى إلى الأذهان، يقال للملك: هذا العبد عمره 60 سنة، فإن وصل رحمه زده 40 سنة. والملك لا يعلم أيصل رحمه أم لا. هذا العبد رزقه مثلا 4 مليون، فإن وصل رحمه واتقى الله وسعى بالأسباب وصلهم له 20، والملك لا يعلم. يبقى المحو والتغيير والإزالة والتبديل فين يا أخواننا؟ في علم الملك، وهذا الذي استله العلماء من هذا الحديث. يبقى قوله تعالى من أراد أن يبسط له في أثره أو في أجله ويبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليتق الله وليصل رحمه، هذا في علم الملك. أما التقدير الأزلي والميثاقي فلا يعتريه شيء من هذا قط. طيب نرجع. وعن هشام بن حكيم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. رواه ابن جرير وابن مردوية من طرق عنهم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق وقضى القضي وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله فقال يا أصحاب اليمين، فقالوا لبيك وسعديك، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال يا أصحاب الشمال، قالوا لبيك وسعديك، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم خلط بينهم فقال له يا رب لما خلطت بينهم؟ قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم ردهم في صلب آدم. رواه ابن مردوية وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف. الشاهد أن كل هذه الأحاديث لا نبعد إن قلنا أنها تواترت تواترا معنويا، بأن الله عز وجل مسح على ظهر أبينا آدم فأخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. هذا نؤمن به لأنه من باب الأخبار التي يجب أن تصدق، ولا نسأل عن الكيفية، فالشريعة المطهرة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. أيضا مما يجب التنبيه عليه أن هذه الأحاديث كما سمعنا وغيرها رواها الصحابة ورواها عنهم التابعين وتابعوا التابعين حتى جاءت إلينا ووصلت إلينا. ما سمعنا قط أن صحابيا من الصحابة سمع هذه الأحاديث وقال نتكل على كتابنا وندع العمل، بل كلهم لما سمعوا الأحاديث كان لسان حالهم ولسان مقالهم أنا الآن أكثر جدا. يعني إيه؟ أنا بعد أن سمعت هذه النصوص لا أتكئ عليها، بل أخذ بالأسباب واسعى في عمل الأعمال الصالحة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في أذى من الماء. رواه ابن جرير. وله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالرزق ثم أعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. ما المعني بالميثاق الآخر هنا؟ هو بعثة الأنبياء والإيه والمرسلين. وله عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال قد أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس، فقال لهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالت الملائكة شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وصحح ابن كثير وقفه. وعن أبي بن كعب في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى الآيات. قال فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة فجعلهم في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى الآية. قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا وإني سأرسل إليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. فأقروا له يومئذ بالطاعة. ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال يا رب لو سويت بين عبادي، قال إني أحببت أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرد عليهم النور، وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة، فهو الذي يقول تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، وهو الذي يقول فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله. ومن ذلك هذا نذير من النذر الأولى، ومن ذلك وما وجدنا لأكثرهم من عهد. الآية رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوي. وفي البغوي عن مقاتل قال مقاتل وغيره من أهل التفسير إن الله تعالى مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر يتحركون، ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال يا آدم هؤلاء ذريتك. ثم قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقال للبيض هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي، وهم أصحاب اليمين. وقال للسود هؤلاء في النار ولا أبالي، وهم أصحاب الشمال. ثم أعادهم جميعا في صلبه. هذا الذي حدث أخفاه ربنا عز وجل، وكما تعلمون ولا يخفى ولا ينكر ذلك إلا مكابر أحمق، أن هذا الذي أخبرنا به ربنا عز وجل في كتابه من أخذ الميثاق بلسان المقال، لأن هناك قول آخر لأهل التفسير أنه كان بلسان الحال، بأخذ الميثاق بلسان المقال لا يذكره أحد قط، وهذا واقع، ولكن ذكرتنا به الرسل المتمثلة في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن، وعليه فالحجة في من ذكرك به لا بما ذكرك به. ها وضحت؟ وعليه فالحجة في من ذكرك به لا بما ذكرك به. وكما قلنا من أقر بالميثاق الثالث اللي هو ميثاق الأنبياء والمرسلين نفعه الميثاق الأول. أيضا هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي، لا يحل لأحد أن يتكئ على هذا ويقول هذا ما كتبه علي ربي عز وجل، لأننا كما نعلم أن هذا كتبه ربنا عز وجل وأخفاه. وأيضا ليس هناك متكأ لأن يستند أحد على مثل هذه الأمور بقضايا أعيان كقضية أبي لهب الذي أنزل فيه القرآن تبت يد أبي لهب وتب. نقول أن الله عز وجل أظهر هذا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعلمه الأزلي أنه لن يؤمن ولن يستجيب لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون قضايا الأعيان لا تؤخذ منها أحكام. يقول فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء. معنى كلمة فأهل القبور محبوسون أي قيام الساعة لن تقوم. قال الله تعالى في من نقض العهد الأول وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وقال بعض أهل التفسير إن أهل السعادة أقروا طوعا وقالوا بلى، وأهل الشقاوة قالوا تقية وكرها، وذلك معنى قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. واختلفوا في موضع الميثاق. قال ابن عباس ببطن نعمان واد إلى جنب عرفة، وروي عنه أيضا أنه بدهناء من أرض الهند وهو الموضع الذي هبط آدم عليه السلام عليه. وقال الكلبي بين مكة والطائف، وقال السدي أخرج آدم عليه السلام من الجنة فلم يهبطه من السماء ثم مسح ظهره فأخرج ذريته. وروي أن الله تعالى أخرجهم جميعا وصورهم وجعل لهم عقولا يعلمون بها وألسنا ينطقون بها، ثم كلمهم قبلا يعني عيانا وقال ألست بربكم. طبعا مكان أخذ الميثاق ورد به النص فلم يحيص عنه، بنعمان يوم عرفة، ونعمان وادي بجنب عرفة أو في عرفة نفسها. وكذلك الموضع الذي أهبط فيه آدم من الجنة لم يرد عليه دليل، فلا نكلف أنفسنا ما لا نطيق ونتكلم بأقوال عارية عن الدليل، خاصة أن هذا من الأمور الغيبية. ولو كان ذكر المكان فيه منفعة شرعية كما قال عز وجل وما كان ربك نسيا، تفضل يا شباب. حاضر. هو ورد فيما قرأناه الشمال أم لم يرد؟ لا أنا أسأل، ورد فيما ذكرناه الشمال؟ وهم أصحاب الشمال ثم عادهم جميعا في صلبه. هذا المبحث أعني طيب ماشي 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 هذا الأمر، وهو ثبوت صفة الشمال لإحدى يدي المولى عز وجل، الإجماع منعقد بين أهل السنة والجماعة على أن لله يدين على الحقيقة، والإجماع منعقد أن الله عز وجل يمسك السماوات بيمينه. أما بالنسبة للشمال فوقع نزاع بين أهل العلم، والصواب على وجه الاختصار ثبوت صفة الشمال ليد الله عز وجل، ولا يتوهم بثبوت صفة الشمال لله عز وجل أن يعتريها شيء من النقص. ومن هذا وجه العلماء قوله تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم وتلك يديه يمين، حتى لا يتوهم متوهم أننا إذا قلنا هذه يمين والأخرى شمال فيها نقص. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبعض أهل العلم وصف رواية مسلم بشماله بالشذوذ، وهذا الكلام ليس بجيد، بل الصواب أنها صحيحة وتحمل على الوجه الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك تفضيل بعض الصفات على بعض، وتفضيل بعض آيات القرآن على بعض، هذا ثابت. أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، فقال العلماء لا يلزم من كونها فضلة أن ما فضلت عليه فيه شيء من النقص أو الخلل، والله عز وجل أعلى وأعلم. نعم.
العذاب يقع على الجسد من أول ما يقبر إلى قيام الساعة أو النعيم ولا فترة معينة؟
أخونا يسأل عن مسألة قبل ذلك أشرت إليها وقلت ليس ثم داع للسؤال عنها، ولكن مجمل المعتقد يكفينا أن للقبر عذاب على الحقيقة لمن كان له أهل، وأن للقبر نعيم على الحقيقة لمن كان له أهل، وأن العذاب والنعيم يقع على الروح والجسد. فهذا هو المعتقد الذي من خلاله يتسنى للمسلم أن يعمل جاهدا على أن يتنعم في قبره ولا يعذب في قبره، هذا هو الأصل. بعد ذلك فترة العذاب كم قدرها وما نوعية العذاب وما كيفيته، هذا سؤال في أمور لم يرد عليها دليل، لأن ده هيفتح علينا باب شر. كيف الرجل ميت بقاله 300 سنة ورجل آخر مات بعده ب300 سنة وجاء وقت البعث وقت واحد، هل يستويان؟ الله يبارك فيكم، نقف حيث وقف النص ولا نتخطى ولا نسمح لعقولنا بالتطرق إلى مثل هذه الأمور. وهذا لذلك لما أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله متى الساعة؟ قال ويحك، إن الساعة آتية فما أعددت لها. تكلم في قضية ما الداعي؟ آتية آتية، وكل ما هو آت فهو قريب، فما أعددت لها. يبقى لما تكلم عن عذاب القبر أؤمن بالمعتقد وأسعى جاهدا بالبعد عن كل سبب يودي بي إلى عذاب القبر، وأسعى جاهدا بفعل كل طاعة تنجيني من عذاب القبر. كون بقى العذاب يقع كم فترة زمنية، هل يا ترى 50-60 سنة إلى غير ذلك، لا، هذا كلام في أمور غيبية ما تكلم فيها النص الشرعي، نقف عنده. نعم. أي نعم، نسبة هذه الصفة نعم لله عز وجل. طيب يقول وقال الزجاج وجائز أن يكون الله تعالى جعل الأمثال الذر فهما تعقل به، كما قال تعالى: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قال البغوي: فإن قيل فإن معنى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وإنما أخرجهم من ظهر آدم، قيل إن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتولد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا وأخرجوا من ظهره. خذوا بالكم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ولم يقل من ظهره، كويس؟ لأجل هذه اللفظة ذهب جمع غفير من أهل العلم إلى أن أخذ الميثاق هنا بلسان الحال وليس بلسان المقال، وهو قول معتبر لأئمة التفسير. يبقى عندنا آية الميثاق مشهورة عند علماء التفسير بآية الميثاق اللي هي إيه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. اصحى يا باشمهندس خالد. فقالوا بلسان المقال، بلسان المقال الأحاديث الذي إيه؟ تليت علينا. كلمهم ربنا عز وجل قبلا، يعني مواجهة: ألستم ربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الآيات لسان الحال ما أودع فيهم ربنا عز وجل من الدلائل والبراهين والآيات التي تدل على الإقرار بربوبية الله عز وجل ووحدانيته، فشهدوا بلسان الحال: ألستم ربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يبقى قولين معتبرين، وإن كان الراجح للأدلة التي وردت أن أخذ الميثاق كان بلسان المقال ولم يكن بلسان الحال. يبقى الذي جعل العلماء يقول بلسان المقال كلمة إيه؟ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. وقوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أي أشهد بعضهم على بعض. قوله تعالى: شهدنا، أن تقول قرأ أبو عمرو أن يقول أو يقول بالياء فيهما، وقرأ الآخرون بالتاء فيهما، واختلفوا في قوله شهدنا. قال السدي: هو خبر من الله عز وجل على نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. وقال بعضهم: هو خبر عن قول بني آدم أشهد الله بعض، أشهد الله بعضهم على بعض فقالوا بلى شهدنا. وقال الكلبي: ذلك من قول الملائكة، وفيه حذف تقديره لما قالت الذرية بلى، قال الله عز وجل للملائكة: اشهدوا، قالوا بلى شهدنا. قولوا أن تقولوا، يعني وأشهدهم على أنفسهم أن تقولوا، أي لألا يقولوا أو كراهية أن يقولوا. ومن قرأ بالتاء فتقدير الكلام: أخاطبكم ألست بربكم لألا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أي عن هذا الميثاق والإقرار. فإن قيل: كيف تلزم الحج واحدا لا يذكر الميثاق؟ قيل: قد أوضح الله عز وجل الدلائل على وحدانية وصدق رسله فيما أخبره، فمن أنكره كان معاندا ناقدا للعهد ولزمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر صاحب المعجزة اللي هو من؟ يبقى نقول بقى الحجة قامت بمن ذكرنا ولا بما ذكرنا؟ بمن ذكرنا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يقول: إنما أخذ الميثاق عليكم لألا تقولوا أيها المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم، أي كنا أتباعا لهم فاقتدينا بهم، فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقولوا: أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين. فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. وكذلك نفصل الآيات، أي نبين الآيات ليتدبرها العباد ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد، انتهى من تفسير البعض. وقال ابن كثير رحمه الله: وذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، كما في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وفي رواية على هذه الملة: فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. كلمة جمعاء أي كاملة الأعضاء، هل تحسون فيها من جدعاء أي ناقصة الأعضاء بفعل الآدميين. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وعن الأسود بن سريع من بني سعد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات، قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، ثم قال ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس أبناء المشركين؟ فقال إن خياركم أبناء المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، فأبواه يهوداني وينصراني. اعلموا رحمكم الله أن كلام علماء العقيدة في من مات من الصغار قبل أن يبلغ سن التكليف، يعني من أبناء المسلمين أو من أبناء غير المسلمين. القول الصواب كما ذكره جمع من المحققين وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أبناء المسلمين تبعا لآبائهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وأما أبناء المشركين أي الذين ولدوا من أبوين مشركين كويس وماتوا قبل أن يجرى عليهم القلم، الصواب والمعتمد أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، هذا الذي دلت عليه النصوص. وعليه لما قال صلى الله عليه وسلم إن خياركم أبناء المشركين ألا إنها ليست نسمة تولد إلا وولدت على الفطرة إلى آخره، لابد أن نأتي بالنصوص الكلية في الباب ومن خلالها يتوصل إلى الحكم الصحيح، كما سوف يأتينا من أهل الأعذار حديث الأسود بن سريع الجرشي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم 4 يحتجون على الله يوم القيامة، وذكر منهم الذي ولد أو مات في الفطرة والمجنون والرجل الهرم إلى غير ذلك كما سوف يأتي بالتفصيل. ما أنا أقول لك لابد هذا أن يوده. لذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها عصفور طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال لها يا عائشة أو غير ذلك إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا هم لها عاملون وخلق للنار أهلا هم لها عاملون. فالعلماء قالوا لما يقوم يوجه هذا الحديث قال لعل هذا قبل أن يوحى إليه أن أهل أن ذرية المؤمنين مع أبائهم في الجنة. طيب إن خياركم أبناء المشركين يوده على أن القوم ظنوا أنه طالما ابن المشرك فلابد أن يخلد في النار مع أبي، فبين لهم النبي أن الأمر لا كما تتخيلون أو تتوهمون، فإنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة. نعم. أولا هذا الموضوع ليس موضوعنا، هذه واحدة، ونحن لكثرة ذنوبنا وما فينا من عجر وبجر لا نستذكر الأسماء ولكن نستذكر الأحكام على قدر استطاعتنا وإلى الله المشتكى. هذا الذي ذكرته توجيه لأهل العلم، وإن شئت أن أتيك بالاسم لك ذلك، أو إن كلفت نفسك ليس بكثير أن ترجع إلى مباحث أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض أو الاختلاف، تكلمنا في هذا الأمر بالتفصيل والإسهاب. ما سألت إلا لما فضيلتك تكلمت ذكرت هذا الكلام، فلما ذكرت هذا الكلام أردت أن أعرف. جزاك الله، ارجع للموضع تجد فيه إن شاء الله، أو أتيك بالله. نعم، كما يتراءى لكم، أنا من دونكم، تفتحون الشبابيك تغلقونها، ولكن أهم شيء عند الضوء، أما أنا ما يعني تأثري بطيء شوي. نرجع. قال الحسن ولقد قال الله تعالى في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال ولهذا قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهر ذريتهم أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن كقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال ويجعلكم خلفاء الأرض وقال كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ثم قال تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أي وجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا لو أخذ المساقين بلسان المقال ولا بالحال ها بلسان الحال قال والشهادة تكون بالقول قوله تعالى قالوا شهدنا على أنفسنا الآية وتارة تكون حالا كقوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك وكذا قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد كما أن السؤال تارة يكون بالمقال وتارة يكون بالحال كقوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل واحد يذكره ليكون حجة عليه طبعا ده كله ترجيح لقول من قال أن الإشهاد كان بلسان الحال ولم يكن بلسان المقال ولكن قلنا أن القولين قولين معتبرين عند سلفنا الصالح فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كاف في وجوده فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة التي فطر عليها من الإقرار بالتوحيد ولهذا قال تعالى أن تقولوا أي لألا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أي عن التوحيد أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا انتهى قلت ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة الأول الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليهم السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمهم الله في هذه الآيات وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما الميثاق الثاني ميثاق الفطرة وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم من الميثاق الأول كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وهو الثابت في حديث أبي هريرة وعياد بن حمار والأسود بن سريع وغيرها من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما الميثاق الثالث وهو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما فمن أدرك هذا الميثاق أي ميثاق يقصد الأنبياء والمرسلين الثالث وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف ودي مهمة جدا اللي هو الإنسان إذا بقي على فطرته ولم تلوث بمذاهب هدامة وأفكار منحرفة سيقبل الهدى بمجرد أن يسمعه أو أن يصل إليه ولكن إذا اعتقد أولا وبعد ذلك أراد أن يستدل كما قال عز وجل لو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم يقول فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه فلا يتلعثم ولا يتردد ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كان قد اجتالته الشياطين عن دينه وهوده أبواء أو نصراء أو مدساء فهذا إن تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني وإن كذب بهذا الميثاق أي ميثاق أي ميثاق الثالث كان مكذبا بالأول فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه حيث قال بلى جوابا لقوله ألست بربكم وقامت عليه حجة الله وغلبت عليه الشقوى وحق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. طيب، فإن قال قائل: أوليس يكون معذورا، وركزوا في السؤال ده، في عدم قبوله لدعوة الرسل والأنبياء؟ يعني احنا قلنا الميثاق الأول اللي هو ميثاق الذر لم يتذكره، وميثاق الفطرة مجبول عليه وهو فيه، تبلوثت فطرته كويس وانطمست، وأرسل إليه الرسول تلو الرسول، فما آمن بالرسل وما صدقهم ومن صاع لهم، أوليس هناك عذر لذلك؟ الجواب: يستحيل. لما؟ لأن الله عز وجل أيد رسله وأنبياءه بخوارق العادات، من أنكرها فهو مكابر مصادم لصريح المعقول وصحيح المنقول. أنتم معايا يا أخوانا؟ ومن أجل ذلك نقول في إيه؟ في عندنا في الكون ثوابت، من لم يسلم لها ويقف عندها هذا أضل والله من البهيمة العجماء. انتبهوا الكلام ده كويس، بحيث لا تنشغل بما ليس فيه أي منفعة لك. يبقى دلوقتي بعث الله عز وجل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى أقوام، فلما ندبهم إلى الإيمان وأعلمهم بأنه رسول من رب الأنام، منهم من آمن ومنهم من كذب، فمن كذب بدأ يأتيه بخوارق العادات، وبدأ يأتيه بالآيات والدلائل البينات على صدقه، فإن أصر على عناده اعلم أن البهيمة خير منهم، بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير. قال عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يبقى بناء على ذلك لما نرى إنسانا في عصرنا الحاضر يأتي عند ثوابت المعقول ولا يقف، وعند صحيح المنقول ولا يقف، ده أعزك الله بهيمة، الكلام معه مضيعة للوقت، بل ما أظن أنك تؤجر بل تأثم، ثوابت عنده. يبقى إنسان صريح المعقول ما أوقفه، صحيح المنقول ما أوقفه، ماذا تنتظر من هذا؟ بهيمة أعزك الله. يقول: ومن لم يدرك هذا الميثاق، أي ميثاق بنتكلم عنه؟ الثالث اللي هو ميثاق الأنبياء والمرسلين، بأن مات صغيرا قبل التكليف، مات على الميثاق الأول على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم. اكتب جنبها كده لورود النص، لورود النص. واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. طيب، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه. أدرك فعل، أين فعله يا حماد؟ ركزوا مشايخ، ركزوا، خلاص ماشي ماشي، أمر سهل ما يصير. يعني أنا أريد، وإحنا بندرس كان عندي ثوابت في علم التدريس، ما تحاولش تسرح وانت بتسمع، جاهد نفسك، لأن ممكن تسرح في وقت وأنا مثلك أغفل، تفوتك مسألة فيها سعادتك. وارد ولا مش وارد؟ خد بالك بقى، خد بالك يا شويه، ما تزهقنيش منك يا انا بتربص لك قلت لك. يقول نعم فضيله الشيخ ذريته، نعم لا اتبعتهم ذريتهم بايمان، اي انهم ثبت لهم وصف الاسلام ابتداء لانهم ولدوا من ابوين مسلمين. ماشي يا مشايخ. كما في الصحيحين عن ابن عباس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال الله تعالى اذ خلقهم اعلم بما كانوا عاملين، اكتب جنبها كده، والذي عليه اهل التحقيق انهم يمتحنون في ارض المحشر، والذي عليه اهل التحقيق انهم يمتحنون في ارض المحشر. جمعا بين الأدلة، نعم في رأيي، نعم رأيي لا اختلاف تنوع امر واسع ان شاء الله. وفيه عن ابي هريره قال النبي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرار المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. وبعد هذا رسله قد ارسل لهم وبالحق الكتاب انزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حده للناس بل لله اعلى حده عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبى فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. وبعد هذا أي الميثاق الذي أخذه الله الذي أخذه عليهم في ظهر أبيهم ثم فطرهم وجبلهم على الإقرار به و خلقهم شاهدين به رسله بإسكان السين وللوزن مفعول أرسل مقدم وقد أرسل بالألف الإطلاق لهم أي إليهم وبالحق متعلق بأنزل أي بدين الحق الكتاب جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على جميع الرسل أنزل بألف الإطلاق. والأمر الذي أرسل الله تعالى به الرسل إلى عباده وأنزل به الكتب هو لكي بذا العهد الميثاق الأول يذكروهم تجديدا لهم وإقامة لحدة الله البالغة عليهم وينذروهم عقاب الله إن عصوه ونقضوا عهدهم ويبشروهم بمغفرته ورضوانه إن هم وفوا بعهده ولم ينقضوا ميثاقه وأطاعوه وصدقوا رسله. والحكمة في ذلك كي لا يكون حدة على الله عز وجل للناس بل لله على جميع عباده أعلى حدة وأبلغها وأدمغها عز سلطانه وجل شأنه عن أن يكون لأحد عليه حدة كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل والمصدق لما جاء به وكتابه مصدق لما بين يديه مما معهم من الكتب ومهيمن عليه. قال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى لنبيه قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال تعالى إن أنت إلا نذير. وقال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وغير ذلك من الآيات التي يخبر الله تعالى فيها أنه ما أرسل من رسول إلا داعيا إلى عبادة الله عز وجل لا شريك لهم والكفر بما سواه من الأنداد، ومبشرا لمن صدق وأطاعه بالجنة، ونذيرا لمن كذبه وعصاه بالنار. ثم أخبر تعالى أن المراد بذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل فلله الحجة البالغة، وتقدير البحث في الرسالة واتفاق الرسل في دعوتهم يأتي في بابه إن شاء الله عز وجل. فمن يصدقهم، يعني الرسل، بلا شقاق تكذيب ولا مخالفة، فقد وفى لربه عز وجل بذلك الميثاق، اللي هو ميثاق الايه؟ الضر الأول. وهؤلاء هم القليل من الثقلين، ولكن هم جند الله الغالبون المنصورون في الدنيا، وحزبه المفلحون الفائزون في الآخرة. وجواب الشرط: فذاك داج من عذاب النار إذ لم يرتكب أسباب دخولها من معصية الله وتكذيب رسله كما ارتكب ذلك من خلق له. وذلك الوارث عقب الدار، وهي الجنة لفعله أسبابها التي أمره الله بها من الوفاء بعهد الله وميثاقه وتصديق رسله وكتبه والعمل بجميع طاعاته وتبارك وتعالى. ومن بهم، أي بالرسل وبالكتاب، أي الكتب التي أنزلها الله عليهم ليبلغوها إلى عباده ويبينوها ليعملوا بما فيها، كذب ولازم الإعراض عنه عما أرسل الله به رسله، والإبى أي الامتناع، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون الآيات. وقال تعالى فيهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الآيات. وهؤلاء أكثر الثقلين كما قال تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وغير ذلك من الآيات. وجواب الشرط: فذاك أي المكذب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله الأبي، منه المعرض عنه المصر على ذلك حتى مات عليه، هو ناقض كلا العهدين الميثاق الذي أخذه الله عز وجل وفطره على الإقرار به وما جاءت به الرسل من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحدة، مستوجب بفعله ذلك للخزي في الدارين أي في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. في نص في القرآن الإمام ابن القيم رحمه الله أشار إليه في كتابه إغاثة اللهفان، والنص هذا جاء في موضعين من سورة التوبة، وحري بكل طالب علم أن يستوعبه. لما يا أخوانا؟ لأن احنا بشر وجبلنا على حب المال، وأحضرت الأنفس الشح، أي خلقت الأنفس على الشح، ده أصلنا وانت. فمن الممكن أن نميل أو نركن لشيء من متاع الدنيا في لحظة ضعف أو ضعف وقلة الإيمان. فإذا استوعبنا هاتين الآيتين إن شاء الله يجعلهم ربنا سبب للاستقامة والثبات. قوله تعالى في موضعين من سورة التوبة: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. والآية الثانية: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. ابن القيم بدأ يذكر كثير من كلام المفسرين ما المراد بأن يعذبوا بأموالهم في الدنيا، فمن جملة ما قال: قال يعذبون بأن تزبى أموالهم في القتال، أو يعذبون بأن تؤخذ منهم الزكاة أي من المنافقين. ثم قال: وكل هذه الأقوال مرجوحة، ولكن عذابهم هو ما يتعذبون به من قلق ومن اضطراب ومن شغل هم ملازم لهم في الحياة. وهذا الذي أشار إليه حكيم هذه الأمة أبو الدرداء عويمر لما قال: وكان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلب. قيل له: وما تفرقة القلب؟ قال: أن يكون لي في كل واد مال. وفعلا إذا نظرت إلى كثير من أرباب الأموال غير المستقيمين على الإسلام تجده في عذاب لا يعلمه إلا الله. وهذه سنة كونية لا مجامل فيها لأحد من الخلق. طيب، يقول: وقد وفى بذكر الفريقين الموفين بالعهد والناقضين له وما لكل منهم وما عليه في الدنيا والآخرة قول الله عز وجل: للذين استجابوا لربهم، أي فيما دعاهم إليه على ألسنة رسله، وهم الفريق الأول، الحسنى الجنة، والذين لم يستجيبوا له وهم الفريق الثاني. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهد. وتأويل ذلك ما ورد في الصحيحين من طرق عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي، وقد تقدم ذكره قريبا. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، يعني الفريق الأول كمن هو أعمى، يعني الفريق الثاني، لا والله ليسوا سواء، إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يتناول كل العهود والمواثيق التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها مع الحق ومع الخلق، وتناولها للميثاق المذكور من باب أولى. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام ومن الإيمان بالله ورسوله وعدم التفريق بين أحد منهم، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا على قدر الله وعلى ملازمة طاعته وعن معصيته ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فكأنه قيل: ما هي؟ فقال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم ذكر الفريق الثاني بصفاتهم السيئة وبين جزاءهم عليها والعياذ بالله، فقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فسبحان الله وبحمده ما أبلغ حكمته وأعدل حكمه، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفصل الأول في انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول، وهو توحيد المعرفة والإثبات. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.